بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. هناك آداب كثيرة لابد لطالب العلم أن يفهمها وأن يحصلها، والحقيقة هذه الآداب يمكن أن تكون منهج سلوك حتى في الأمور الحياتية التي يعيشها الإنسان ويمارسها. وهذا باب مهم جدا من هذا الكتاب الماتع، جامع بيان العلم وفضله، للإمام ابن عبد البر المالكي الأندلسي، وباب كيفية الرتبة في أخذ العلم. باب كيفية الرتبة في أخذ العلم، المقصود بالرتبة أي الترتيب، ويقصد بالترتيب أي النظام والهيئة، النظام والهيئة. وهذا الاصطلاح بعض إخواننا في التبليغ يستخدمونه في ممارسة دعوتهم، يقولون ترتيب اليوم كذا كذا كذا، يقصدون بالترتيب يعني إيه؟ النظام والهيئة الذي يكون عليها العمل. الأثر 652 أثر مهم جدا، يبين لنا أن العلم لا يؤخذ جملة، وإنما يؤخذ خطوة خطوة، يعني حاجة بحاجة، كالكوب سواء بسواء. يعني لو أن هذا الكوب، وهذا المثل قلته من قبل، هذا الكوب لو أنك أتيت بالماء وصببته في الكوب على مهل سيمتلئ الكوب تماما. لماذا؟ لأنك تملأه شيئا بعد شيء. طيب هات هذا الكوب واجعله تحت الصنبور الحنفية، وافتح الحنفية على آخرها، ينزل الماء بشدة يمتلئ الكوب حتى يقع الماء. فإذا ما انقطع الماء نظرت لن تجد في الكوب إلا ربعه أو ثلثه. يبقى إذن هناك زغل العلم وهناك حقيقة العلم. فحقيقة العلم هو ذلك العلم أو المعنى الذي يملأ القلب. يبقى العلم ده بيملأ القلب. ليه؟ لأن طالب العلم أخذه بطريقة صحيحة، شيء فشيء شيء فشيء. أما زغل العلم هو أن يتوهم الطالب أنه على شيء وليس على شيء، وأن يتوهم الناس أنه على شيء وليس على شيء، ده زغل العلم. زغل العلم اللي هو السراب، الخدع الذي يصيب العين. بالضبط لما تكون ماشي بالسيارة وبعدين تنظر تجد على مرمى البصر أن هناك ماء، تظن أن هناك ماء، فإذا ما أتيته لم تجد ماء، ده زغل، ده سراب، ده وهم. فكذلك بعض الناس إذا فتح أي مسألة علمية يمكن أن يخبرك بمصادر هذا الفن والمؤلفين في هذا الفن ومحتوى بعض هذه الكتب، بما يتصور للسامع أن هذا المتكلم أوتي حظا عريضا من العلم. الحقيقة أن هذا من جملة زغل العلم. الأثر 652 وهو أثر يونس ابن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فإن العلم أودية. اسمع الجملة الجميلة دي، فإن العلم أودية. لم يقل فإن العلم واد، ولكن قال فإن العلم أودية. الوادي هذا وادي سحيق عريض، ولا يمكن الإنسان أن يبلغ جانبي. فالإنسان لن يستطيع أن يبلغ أودية العلم، ولذلك قال: فأيها أخذت فيه، أيها أخذت فيه، يعني أي باب من أبواب العلم لو مشيت فيه وبدأت تقرأ وتبحث فيه قطع بك قبل أن تبلغه. يعني إيه قطع بك؟ يعني انتهى عمرك قبل أن تبلغ نهاية هذا العلم. يعني لو أنت نظرت للكتب المخطوطة مثلا في علم الفقه، تجد هناك الكتب المصنفة على المذهب، وهناك الكتب المصنفة على البحث والاستقلال والنظر، وهناك الكتب المصنفة على طريقة المحدثين. يبقى في عندنا في باب الفقه الكتب المصنفة على المذهب، وهناك الكتب المصنفة على طريقة المحدثين، يعني أصل المادة الحديث، والأول أصل المادة المتن الذي كتبه الإمام. ثم هناك الكتب التي تعتمد على النظر والاستدلال اللي بيسموها الفقه المقارن، كتب التحرير والتحقيق. طب لو أن إنسان بدأ يقرأ في كتب الفقه هذه الموسوعات الهائلة، يمكن أن ينتهي العمر قبل أن يقرأ كل ما كتب في هذا الفن. وبالتالي الإنسان لما يدرس أي فن لابد أن يتخير، مش يحصي، يتخير، لا سيما في هذه الأزمان التي نعيشها. يبقى عشان أنت تقرأ كل ما كتب في هذا الفن، ده مسألة مهولة، عمرك سينقطع قبل أن تقطع نهاية هذا الفن. ولذلك ابن حزم كان بيقول: من ادعى الاستقراء فقد كذب. جملة قالها: من ادعى الاستقراء فقد كذب. ليه؟ لأن لما تقول استقرأت كذا، معناها أنك أحصيت كل ما كتب أو كل ما قيل في هذه المسألة، وأن لك بهذا، أن لك بهذا. ممكن الإنسان أن يدخل عن طريق النت، يجيب الموسوعة الشاملة ويدي أمر بالبحث عن الشيء الفلاني، وينتهي البحث مثلا بالنفي، أن المسألة الفلانية دي غير موجودة في كتب الفقه. هذه الموسوعة فيها كم كتاب في الفقه؟ 100 200 300 500، أظن مش أكثر من كده. هل كتب الفقه هذه الكتب فقط؟ لا، الموسوعة الشاملة عبارة عن جهد البشر في جمع الكتب. إذا ده جهد بشري، يمكن أن يفوته الكثير والكثير. هناك كتب مخطوط، المطبوع من الكتب 1 على 1000 من المخطوط، والمخطوط 1 على 1000 من جملة التراث، 1 على 1000 من جملة التراث، لأن التراث منه المفقود ومنه الذي ضاع من أيدينا، يعني إما مفقود وإما متلوف. متلوف يعني تجد المخطوطة قدامك ولكنها مطموسة. إذن المطبوع الذي بين أيدينا يعتبر 1 على 1,000,000 من جملة التراث الإسلامي. فهمنا المسألة؟ يعني كل الكتب المطبوعة دي، يمكن لكي أقرب لك المسألة، أنها 1 على 1,000,000. يبقى معنى ذلك الإنسان عندما يقرأ في فن من الفنون فإنه لن يبلغ نهايته، ولكن سيموت قبل أن يبلغ نهايته. ده معنى كلام ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله لما قال: العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن استدرك خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة. خذه مع الأيام والليالي، يعني خذه مع الأيام والليالي، خطوة خطوة، حاجة بحاجة، املأ إناء العلم قطرة قطرة مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة. ما تفتحش الحنفية مرة واحدة يمتلئ الكوب فتقع في ماذا؟ في زغل العلم. فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. اللي عاوز يحصل العلم جملة سيذهب عنه جملة. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. يبقى طلب العلم يحتاج إلى الصبر والتأني، ويحتاج إلى التمهل وعدم التعجل. هذا الأثر عن ابن شهاب الزهري هو إسناده صحيح. طلب العلم هناك أودية، وادي للفقه، وادي لأصول الفقه، وادي للمصطلح، وادي لرجال الحديث والنظر في أحوالهم، وادي في التاريخ والسير والتراجم والأخبار والمغازي والطبقات والأجزاء والمشيخات. هناك وادي للغة، وادي اللغة ده وادي سحيق، من وقع فيه لم يظهر منه. فهذا الوادي به أودية، وادي لعلم اللغة، ووادي لعلم النحو، وادي لعلم الدلالة، وادي لفقه اللغة، وادي للمعاجم، وادي للبلاغة بأصنافها وأنواعها. هناك وديان كثيرة للعلم. الإنسان لو تنقل من واد إلى وادي ربما تصيبه الملالة، لابد يبقى فيه هناك ترويح. ولذلك في التربية والتعليم يقول لك ما بين الحصة والحصة إيه؟ راح. لابد ما بين الحصة والحصة نروح شوية على الأولاد. اللي عاوز يجيب له بسكوتة، اللي عاوز يلعب مع التاني خمس دقايق، دي ترويحة مش كده؟ وبعدين في هناك فسحة صغيرة وفسحة كبيرة عشان برضك الأولاد يجمموا. يعني يجمموا يستريحوا. حصة حساب وعربي وانجليزي وفرنساوي وألماني، وبعدين عربي واملا ونحو ورا بعضه كده، العيال مخها مش هيستحمل. فلابد من وجود الترويح، لابد من وجود الترويح. حتى احنا في صلاة القيام، وربنا يبلغنا رمضان ويغفر لنا الذنوب ويتوب علينا لنتوب ويعيننا ان شاء الله على التوبة والعمل الصالح، ما بين كل ركعتين بيفنك ايه؟ ترويحة. الترويحة ديت مطلوب منها ان تستريح وتستجم لتواصل العبادة والطاعة. بعض الناس ايام زمان كما بين الترويح وترويحة يعود يقول بعض الأوراد الصوفية وبعض الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يعود يقول قل هو الله أحد خمس مرات، اللهم صل على محمد وعلى، ويعود يقول الكلام ده. الآن الترويحة الناس بتستعملها في الكلام، السلام عليكم السلام عليكم، بقى كل واحد ودنه في بق الثاني وهات يا كلام. وطبعا هذا خطأ. لكن الترويحة يمكن الإنسان إن هو يغمض عينه، ممكن هو يفرد رجله شوية، ممكن إن هو يستريح يريح ظهره شوية، ممكن هو يستجم بالذكر والاستغفار، ممكن يمسك المصحف ينظر فيه. دي كلها صور، ها دي كلها صور. ففي طلب العلم لابد من الاستجمام. استجمام يعني إيه؟ يعني طلب الراحة. ليه؟ ليستطيع الإنسان أن يواصل المسير. يستطيع الإنسان أن يواصل المسير. ما فيش مشكلة خالص أن الإنسان ما بين كل مادة ومادة أن هو يقرأ شيء في السير والأخبار والتراجم والمغازي. إيه المانع؟ إن أنا مثلا بذاكر، هذاكر النهاردة فقه وعقيدة، أعمل إيه؟ أخلي جنبي تاريخ الخلفاء مثلا للسيوطي، وبين كل مادة ومادة نص ساعة أقرأ في تاريخ الخلفاء للسيوطي. أنا ممكن من خلال الاستجمام أخلص تاريخ الخلفاء للسيوطي في شهر. حاجة جميلة جدا، تخلص تاريخ الخلفاء في شهر. ممكن بعدها مثلا تاخد كتاب من كتب الطبقات، مثلا خد مثلا صفة الصفوة لابن الجوزي، خلها قدامك بعد ما أخلص دي، خد دي. بين كل مادة ومادة نص ساعة تلت ساعة تقرأ. ممكن تروح على نفسك بالشعر، بالأدب، بالقصص، بالمغازي بالسير، حتى لو انت عاوز تقرأ اقرأ اي حاجة في الفلك، في الطب، في الجغرافيا، في الجيولوجيا، في الاحياء، في علم النبات، في السياسة العالمية وشغل المخابرات والقرف بتاعهم ده. هات الجرايد بتاعت النهاردة وما تقراش ورا بعضها، بين كل مادة ومادة بص في جريدة شوية، قلبها وشوف الموضوعات اللي فيها وارمي. حاول يكون عندك نوع من الأرشيف، يعني لو كان عندك همة عالية خلي كشكول تخين كده، والمقالات المهمة اقطعها وقصها والزقها في هذا الكشكول. دي كلها أعمال يمكن لطالب العلم أن يقوم بها. بعض طلبة العلم بعضهم لا يكاد أن تجد عنده ثقافة عامة. اسأله في الفقه يجاوب، اسأله في أي مسألة شرعية ماشي، لكن لا يعرف أي شيء عن الواقع، لا يعرف. يعني بعض المشايخ الكبار مثلا لا عارف قانون الأحزاب ولا عارف المواد بتاعته بتقول إيه ولا أي شيء. لماذا؟ لأنه بالفعل يجتهد في الطلب والدرس والتدريس، ولكن لا يجمم نفسه بالقراءة في هذه الأشياء. لا، طالب العلم ممكن يقرأ في كل الأمور الحياتية. إيه المانع؟ حاجة اسمها قانون الأحزاب، ما أجيبه أطلع عليه وأقرأ فيه. حاجة شنكلت في دماغي أتصل بواحد محامي، بواحد مستشار، القانون الفلاني ده فهمني الجزئية الفلانية. لابد لطالب العلم يفهم ويعرف إيه الدنيا دي وماشية إزاي، حتى إذا تكلم في مسألة متعلقة بالشرع وتمس الحياة كانت له رؤية وكان له تصور. فالنقطة التي سنتكلم فيها الآن فائدة الاستجمام وكيفية الاستجمام وكيف كان السلف يستجمون. يستجمون يعني إيه؟ بيريحوا عن نفسهم عند الطلب. في ذلك الأثر 655 أثر حماد بن زيد قال: كان الزهري محمد بن شهاب الزهري يحدث ثم يقول. يحدث يعني إيه؟ يقول حدثنا فلان، وبعدين يقول حدثنا، يقعد يقول الأحاديث، يخبر بالأحاديث المسندة، ثم يقول: هاتوا من أشعاركم. قولوا لنا بقى شوية شعر بقى. هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم. الأحاديث المقصودة هنا الأخبار، زي ما تقول واحد إيه، قول لي النهاردة إيه اللي حصل النهاردة. النهاردة مات 4 من الناس اللي كانوا في ميدان العباسية مثلا. طب ماتوا إزاي؟ ما ده حديث من أحاديث اليوم، إن بتوع 1 يناير و2 فبراير و3 مارس و4 إبريل دول خرجوا ميدان العباسية، قفلوا الميدان، زي ما بتوع الواد اللي كان غرقان في عند عزبة الصفيح قفلوا منافذ ومخارج المنصورة. دي ينفع؟ افترضنا إسعاف عاوز يدخل، افترضنا راجل بأولاد عاوز يخش البلد، ولا ناس مسافرة منعين السفر ومنعين البلد والحركة من الساعة 9 الصبح لغاية بعد العشاء. طب ده صورة غير جيدة، ودي أخلاق، وده مش أخلاق. فالجماعة دول اطلوا عند ميدان العباسية وبيطالبوا بسقوط المجلس العسكري. طب المجلس العسكري يعمل لكم ايه؟ طب المجلس العسكري اداكم اكتر من اللي انتوا عاوزينه. المدهش ان الاهالي اللي عاوزين يروحوا مصالحهم، يا سيادنا روحوا بيوتكم، افتحوا الشوارع، عاوزين نروح مصالحهم. قالوا انتوا اعداء الثورة وانتم فلول النظام السابق. احنا فلول يا ولاد، 60 في 70 ضربوا بعض بالطوب والعصيان والنبابيه، طوروا بعض. يبقى مع ان انت بتطلب العلم الشرعي، انت برضك ودنك على الايه؟ على احاديث الناس، لا تنعزل عن الواقع الذي تعيش فيه. مثلا لما تيجي مستشارة الامن القومي الامريكي بتقول ان الادارة الامريكية انفقت على منظمات العمل الاهلية منذ 25 يناير الان اكثر من 40 مليون دولار. ده مصيبة تقيلة، ان في 600 منظمة وجمعية اهلية في مصر اخذت معونات من امريكا من يوم 25 واحد الى الان معونات قدرها 40 مليون دولار، يعني ما يقرب من كام؟ من 240 مليون جنيه مصري. الله، ازاي الكلام ده؟ لما تقسمهم على 200 يبقى كأن كل جمعية ومهببة على دماغها اخذت لاقي 1.5 مليون. طب من الناس دول؟ واخدوا الفلوس عشان ايه؟ يبقى اذا انت تطلب العلم وتجمع العلم، وفي الوقت نفسه تجم نفسك بجمع اخبار الناس وحديثهم. فكان الزهري يحدث ما يقول: هاتوا من اشعاركم، هاتوا من احاديثكم، فان الاذن مجاجة. يعني ايه كلمة مجاجة؟ اي كثيرة المج لما تسمع. المج يعني ايه؟ اللفظ وعدم القبول. لما الواحد افترضنا مثلا في مدرسة لتعليم الرياضيات، الواد يدخل يسمع جبر ومثلثات، حصة جبر بعدها حصة مثلثات وبعدين حصة فراغية وبعدين حصة ميكانيكا وبعدين حصة ديناميكا وبعدين بعد كده رياضة واحدة كده رياضة، ايه ده؟ 7 حصص ورا بعض كلهم رص. ايه اللي يحصل للاذن؟ ممكن تزهق، تقرف، ما عادش عاوز يسمع بقى، ما عادش عاوز. ده اسمه مج. فمج الشيء اي لفظه، لفظه. ولذلك بنقول ان طلب، ان طلب حتى ايام الكليه لابد يتخلل دراسه الكليه دراسه بعض المسائل الشرعيه. ليه؟ حتى لا تمج اذنه. يبقى الاذن مجاجه، يعني الاشياء المتشابهه لما الانسان يسمعها يزهق بقى، غير. فان الاذن مجاجه، اي لا تقبل ما تسمع من اشياء متشابهه تمجها. والنفس او والنفس حمضه، حمضه، حمضه على وزن فعل، وصف من حمضه. وحمض اي ثقل وتباطأ ونفر. ومنه حمض اللبن. يعني ايه حمض اللبن؟ حمض اللبن اذا بطأ، اذا بطأ سريان شيء فيه، بيبدا بقى بدل ما يبقى طازج يبدا ان هو يتغير ببطء، يتغير ببطء، يتغير ببطء لغايه لما يخثر. يخثر يعني ايه؟ يروب. يبقى النفس حمضة يعني تكره ويبطأ فهمها عندما تسمع الأشياء المتشابهة. يبقى الإنسان لابد أن يجعل هناك راحة لأذنه وراحة لنفسه. هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وعن الزهري أيضا قال: الأذن مجاجة. ده 658. الأذن مجاجة والنفس حميضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا. يعني أفيضوا يعني أكثروا، أفيضوا أي أكثروا فيما يخف علينا، يعني الأشياء التي تروح عنا وتصيبنا بالنشاط. وعن ابن شهاب أنه كان يقول، الأثر 663، كان يقول: روحوا القلوب ساعة وساعة، روحوا القلوب ساعة وساعة. روحوا القلوب يعني أريحوها، ولا تلقوا في النفوس الأشياء المتشابهة. حنظلة يعني قال: يا رسول الله، إذا كنا معك نؤمن ونسمع الذكر فتزكو نفوسنا وقلوبنا، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا سافدنا النساء ولعبنا الصبيان، فذلك نفاقنا، أو كلاما قريبا من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ساعة وساعة. بعض الناس يقول لك ساعة وساعة، يبقى ساعة لقلبك وساعة لإيه؟ لربك. طيب حلو، يبقى إذا ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني إيه ساعة لقلبك؟ يقول لك أشنكش براحتي بقى، ما ساعة لقلبك بقى، تسمع الأغاني والأفلام الهابطة وتمشي مع أصدقاء السوء، تيجي تكلمه يقول لك إيه؟ ساعة لقلبك. طيب وسأل ربك عن ايه؟ اصلي. يعني معنى ذلك ان اليوم لو 24 ساعة في 12 ساعة ربك و12 ساعة لقلبك. طب هل بالفعل انت تعطي للرب 12 ساعة في اليوم؟ لو احنا قلنا كم ده صحيح، هل انت تعطي لله 12 ساعة في اليوم؟ ده لا يمكن. ثم بعد ذلك ساعة لقلبك، يعني ايه ساعة لقلبك؟ اي تجمم قلبك. يبقى راحة القلب تكون بما شرع الله، تكون بما شرع الله لا بما يغضب الله. يعني لو واحد راحت قلبه في القرآن، راحت قلبه في الذكر، راحت قلبه في صلاة الأرحام، راحت قلبه في قضاء المصالح ومساعدة الناس، ما دي كلها راحة القلب. لكن في جنس ما يغضب الله، راحة القلب في الغناء دلالة على ان الانسان ماشي في طريق غير طريق الصحيح. ولذلك المسألة دي لابد الانسان ان يعتني بها، ان يعتني بها. اجعل راحة قلبك في طاعة الله عز وجل. واحد يقول لك احنا شباب وده عمر واحنا عاوزين نتمتع بحياتنا، خلاص اجيبك، لو استطعت ان تضمن لنفسك العمر تمتع بحياتك، لو استطعت أن تضمن لنفسك العمر تمتع بحياتك، لو استطعت أن تأمر ربك أن يطيل عمرك واستجاب لك ربك، خلاص تمتع بحياتك وعربد زي ما أنت عاوز. لو استطعت أن تخرج من ملك الله إلى ملك غيره فاصنع في غير ملك الله ما شئت. لكن أنت عبد الله وأنت عايش في ملك الله، فكيف تغضب الله وتقول لك ساعة لقلبك؟ يبقى اسمع أغاني ويعمل معاصي ويشرب بنجو ويعلق بنات ويعمل معاصي كتيرة جدا ويقول لك ساعة لربك. الحقيقة هذه الساعة إنما هي من حظ الشيطان، فنتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض الناس، يعني بعض الطلبة في الجامعة يقولوا لي يا دكتور هو الغناء حرام؟ اللي بيسأل ده بيقول لك ان الرجل اكيد هيقول الغناء حرام، فقول له الغناء حلال، مش حرام ولا حاجة، ولكن بثلاث شروط. الغناء حلال ولكن بثلاث شروط. هو الغناء عبارة عن ايه؟ عبارة عن الصوت المنظم بالإيقاع الصحيح. ولذلك الصحابة كانوا يتغنون بالأشعار، يعني بيقولوا الشعر بطريقة إيقاعية صحيحة. لا أريد أن أقول الآن شيئا من ذلك، ولكن دي مسألة معروفة. أول شرط عشان يكون الغناء حلال أن تكون كلمات الغناء من جنس ما أذن الله تعالى فيه. يبقى الكلمات بتاعة الأغاني تكون من جنس ما أذن الله فيه. ما ينفعش واحد يقول قدر أسود الخطى، ولا بيسموه إيه؟ إيه؟ أحمق الخطى. قدر أحمق الخطى، ده كفر بالله. كفر بالله لما نقول قدر أحمق الخطى. ليه؟ لأن القدر فعل الله عز وجل. هل يمكن أن يوصف فعل الله تعالى بالحمق؟ ينفع؟ فأنت لو قلت لواحد أنت أحمق يرفع إيده وآخر ما عنده يلوحك، انت احمق؟ ازاي الكلام ده؟ توصف فعل ربك بالحمق، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ يبقى كده يقول شرعا. لما واحد بيحب واحده ويقول اغنيه وفيها اني اغرق اني اغرق، بيغرق فين ده؟ في بحر الحب. طب لما يغرق يروح على فين؟ على جهنم ان شاء الله، لانه لا يغرق في سبيل الله، وليس هو الغريق رغم أنفه فيكون شهيدا، ولكن واحد بيغرق في حب المرأة معصية لله، يبقى لو مات يموت على طاولة معصية، يبقى معصية، ما ينفعش الأغنية دي. فكل الأغاني الموجودة دي كلها أغاني فاسدة وباطلة، كتكوت الأمير ونبوت الغفير ونطاط الحيطان، ها كل هذه الأشياء أشياء فاسدة، أشياء فاسدة وكلمات فاسدة. كلها بتثير الغرائز. إذن الأغاني الموجودة دي ما تنفعش، لأن كلمتها ليست من جنس ما أذن الله تعالى فيه. طب الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال، ما ينفعش. ومعكم اليوم الفنانة القديرة فلان الفلاني تغني لمين؟ للرجال، والرجالة بشنبات يقعدوا يسقفوا لها ويهرقوا، ما ينفعش، ده حرام. لا الرجالة تغني للنساء ولا النساء يغنوا لمين؟ طيب ادي الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يكون الغناء مصحوبا بآلة من آلات الموسيقى إلا الدف للنساء فقط. الدف اللي هو إيه؟ اللي هو الطار من غير شخاشيخ، عارفين الصينية كده بس من غير شخاشيخ، ده اسمه الدف. يبقى الدف هذا جائز للنساء فقط، لا يجوز للرجال أن يضربوا بالدف. الإمام الذهبي وابن كثير والإمام البدر العيني وغير واحد من أهل العلم قالوا لا يضرب بالدف إلا المخانيث. المخانيث اللي هو مش رجالة، ما ينفعش راجل محترم يمسك دف ويقعد يضرب فيه كده، ما ينفعش. أي ده ناقض للرجولة. إذا عندنا ثلاث شروط وبها يكون الغناء إيه؟ حلالا زلالا. يبقى الغناء ده حلال ولا حرام؟ حلال بس بثلاث شروط، بثلاث شروط. طبقوا الشروط دي واسمعوا الأغاني، احنا قلنا انه حرام خلاص. يبقى إذن الغناء إذا السوفية فيه هذا الشرط لا بأس، لا بأس. الرجل اللي هو كان مقبل على القتال وأول بقى ما شاف كده القتال يتلقى بقى الدماء والرئاب بتطير والإيدين واللودان والمناخير بتتقطع والخيل بيجري وبيقع على ظهره، تذكر زوجته وأولاده والبيت بتاعه وذكر الشغل والفلوس، بدأ يخاف. والخوف هو الشيء الوحيد اللي بيصد الإنسان عن بلوغ المراد، لابد الإنسان ألا يخاف. فبيكلم نفسه، إذا بدأ أن هو يروح عن نفسه بالشعر، فقال أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو بلغت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، وما نيل الخلود بثوب عز، فيجنى عن أخي القنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتتركه المنون إلى انقطاعي. الأبيات التي قالها. إذا ممكن الشعر يكون سبيل من سبل الترويح عن النفس. كلنا يعلم أن الصحابة في حفر الخندق كانوا يروحون عن أنفسهم بالشعر، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا. الأبيات. فيرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. إذا دي مسألة موجودة. إذا لابد من راحة القلب، إنسان يروح عن قلب. ولذلك لا بأس تقرأ بعض الكتب في التاريخ في الجغرافيا، كما قلت مسألة القراءة واسعة. هناك كلمة دائما أنا أقولها، أنا غير ملتزم عند القراءة، ولكن أنا ملتزم عند الكلام والكتابة. إذا أنا غير ملتزم في القراءة، أقرأ كل حاجة، أقرأ مجلات وصحف وجرائد، وأقرأ في الفلك، وأقرأ في القصص والروايات والفلسفة وعلم المنطق والجدل والنظر والمدارس الفلسفية والنقدية والأدبية والسياسة والجغرافيا والمخابرات، كل حاجة أقرأ فيها. أنا غير ملتزم عند القراءة، لكن إذا تكلمت أو كتبت أكون إيه؟ أكون ملتزما. طب ليه؟ لأن في ذلك تجميم للنفس واتساع للأفق. طيب قال أبو عمر: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال. لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عذر فيها وأمثالي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الأثر 664، وهذا مثال عملي تطبيقي على يعني هدي الصحابة في الترويح عن أنفسهم. عن الأعمش أنبأنا أبو خالد الوالبي قال: كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. قوله كنا نجالس، نجالس أي يجلسون، نجالس أصحاب النبي. إذا مهم جدا يا أخي إذا جالست أن تجالس أهل العلم والفضل. جالس بمن كانت في مجالستهم طاعة لله، انتبه لهذا المعنى. لا تجالس إلا من كانت مجالسته طاعة لله، إما أن يعينك على طاعة وإما أن يحجزك عن معصية. إما أن يعينك على طاعة وإما أن يحجزك عن معصية. لكن واحد يأخذك من ودانك يجري بك في أودية الدنيا، يوقعك في كل معصية ويزين لك كل رذيلة، هذا الجلوس معه جلوس مع الشيطان، جلوس مع الشيطان. والإنسان على حسب ما اعتاد. الإنسان لو تعود يجلس مع أهل الدنيا يبدأ قلبه يميل إليهم وأذنه تميل إليهم، ما يقدرش بالضبط. تصور إحنا متعودين، وهذا فضل الله، نقعد مجالس العلم والذكر والدعوة ونتكلم في مصالح العباد. تصور لو إحنا قعدنا مع مجلس كلهم بيتكلموا عن البنات والمخدرات، المجلس ده نقدر نقعد فيه؟ نقدر؟ تشعر أنت هتموت، هتتخنق. حاجة من اتنين: إما تأمرهم وتنهاهم وتقلب لهم المجلس ده وتخليه مجلس رباني رحماني، وإما أن تزول عنهم. يبقى الإنسان المسلم في مجالس الشرور حاجة من اتنين: إما أن يغير وإما أن ينتقل يرحل. يبقى حاجة من اتنين: إما أقلب المجلس ده أخليه مجلس موصول بربنا، وإما سيبهم. لكن أن تخوض مع الخائضين وأن ترى آيات الله سبحانه وتعالى يستهزأ بها فتكون معهم بهذه الصورة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا لابد أن تتخير تقعد مع مين، تصاحب مين. وذلك يقول كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار. كلمة يتناشدون أن يطلب بعضهم من بعض أن يقول الشعر، لأن كلمة يتفاعل فيها معنى المشاركة، زي يتقاتل الناس أن يقاتل بعضهم بعض. يبقى معنى ذلك أن مش واحد بس يقول الشعر، فكل واحد بيقول بيتين ثلاث، وده يقول وده يقول وده يقول. لا بأس من هذه الصورة. وهؤلاء من؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. الأيام، اليوم إما أن يقصد به اليوم بالمعنى العام أو اليوم بالمعنى الخاص، إما اليوم من الفجر للفجر أو اليوم من الفجر للإيه؟ للمغرب. من الفجر للمغرب هذا يوم بالمعنى الخاص، ومن الفجر للفجر هذا يوم بالمعنى العام، ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. طيب، ما المقصود بكلمة يوم هنا؟ المقصود باليوم ما يكون في هذا الوقت من الحرب والاقتتال. يبقى المقصود بأيام العرب يعني يا إخواني اللي هي المواقف العسكرية، لأن هي قليلة عند العرب، فبالتالي بيتكلموا بها ويتفاخرون بها، ويبدأوا يقولوا أخبار الناس وأحوالهم وشجاعتهم ومدى قوتهم في مثل هذه الأيام. ومنه قول الصحابة لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة. يبقى يوم تبوك يعني إيه؟ غزو التبوك أو معركة تبوك. لما تكلمت بيوم بعاث فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد. يوم بعاث يعني إيه؟ يعني معركة بعاث. إذا المقصود باليوم أي المعركة. أثر أبي خالد الوالبي: كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذكرون أيامهم في الجاهلية. هذا الأثر إسناده حسن. في المعنى الأول الذي ذكرت، قلنا اليوم معنيين. المعنى الأول أن العلم يطلب جزءا جزءا، فلا يطلب جملة، لأن ما طلب جملة فقد جملة. المعنى الثاني أنه لابد من إراحة النفس وتجميم القلب في الطلب. في المعنى الثالث هناك الأثر 666، أثر أبي عمرو ابن العلاء قال: العلم نتف. بس العلم نتف، ده أظن ده نحفظها سهلة أو دي. العلم نتف مبتدأ وخبر. النتف جمع ومفردها نتفة. نتفة، والنتفة هي القطعة الصغيرة المنزوعة من الشيء. النتفة القطعة الصغيرة المنزوعة من الشيء، وهي ليست نطفة ولكنها بالتاء ليست بالطاء. يبقى النتف هي بالفعل على نفس الوزن، لأن التاء والطاء قريبتان في المخرج، قريبتان في المخرج. يبقى الطاء والتاء، الطاء والتاء. الطاء إذا رققت صارت تاء، وهذا كثير في لسان النساء. فالعلم نتف. نتف، النتف جمع نتفة، وهي القطع الصغيرة المنزوعة من أي شيء. يقصد أبو عمرو بن العلاء عليه رحمة الله أن العلم لابد أن تحصله نتفة بعد نتفة، نتفة بعد نتفة، نتفة بعد نتفة. إذا لابد من الصبر في طلب العلم. يعني كل إنسان كل ما طال عمره وازداد طلبه كلما عظم ورسخ علمه. ليه؟ لماذا؟ لأن كل ما طال عمره هو بيطلب إيه؟ بيطلب نتف العلم. نتف العلم تجتمع عنده جزئيات كثيرة. هو الشيء عبارة عن جزئيات، فإذا حصلت جزئيات هذا الشيء حصلت هذا الشيء. إذن العلم نتف. إذن لابد ألا تتعجل في الطلب، لابد ألا تتعجل، ولكن أطلب الشيء شيئا فشيئا. ولذلك في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، قال عبد الله بن عباس: أي يعلمون الناس العلم شيئا بعد شيء. فيربون الناس على صغار العلم قبل كباره. يبقى دي المسألة، يبقى يعلموا الناس حتة بحتة حتة بحتة حتة بحتة، ودي شيء معلوم. إذا لابد عند الطلب أن تطلب العلم شيئا فشيئا، وعند تدريس العلم أن تدرس العلم شيئا بعد شيء. أختم بهذا الأثر الجميل الجليل، وأثر 673. كان يقال العالم النبيل، العالم النبيل. طبعا مسألة النبل قليلة في هذه الأزمان، وهي قليلة في كل الأزمان، ولذلك لله دره الإمام الذهبي عندما ألف سير أعلام النبلاء، يعني يمكن أن تجد رجلا كافرا نبيلا، ويمكن أن تجد رجلا مسلما ليس بنبيل، لأن النبل متعلق بالأخلاق، النبل متعلق بالأخلاق، وأيضا متعلق بالحسب. يبقى النبل ده متعلق بحاجتين، متعلق بالحسب إن أصله كويس، ومتعلق بالأخلاق، ودي مسألة مهمة جدا. الإنسان اللي أصله كويس بتبقى تربيته حسنة، فإذا ما لبس قميص الالتزام نفعته تربيته الأولى. تجد إنسان يلبس القميص ويطلق لحيته وكل شيء وكذاب، سبحان الله، إزاي؟ يقول لك الأخ فلان ده بيكذب، أخ فلان ده بيغدر، الأخ فلان ده بيخون، الأخ فلان ده بياخد الأمانات ويضيعها، الأخ فلان ده ملتوي. لو بحثت في تربيته الأولى ستجد أنه ربي في بيته على هذه الأخلاق، فلما كبر وأطلق لحيته ولبس قميصه، لبس ده كله على إيه؟ على العبل والبلاوي والمصائب اللي فاتت. ليه؟ لأنه ليس بنبيل، ليس بنبيل. إذن النبل حسن التربية الأولى. العرب كان بيسموا حسن التربية الأولى اللي هي النشأة الأسرية كان بيسموها بالحسب. ليه؟ دي مسألة مهمة جدا. لما الإنسان أعمامه وأخواله وآباؤه أصحاب أيادي بيضاء، يعيش طول حياته يبص على أبوه وجده وعمه وخاله، يجدهم كلهم أسرة فاضلة، أسرة فاضلة. يبقى إذا لو اتلوح يبقى لوحانه مش بسبب الأسرة، بسبب فساده هو، ليس بسبب أسرته. دي موجود، هذا موجود. فقديما كان العرب أصحاب فخر، فكانوا يتفاخرون بأحسابهم. افترضنا مثلا واحد اسمه زهير والثاني اسمه بجير، زهير وبجير كلاهما يتفاخران، يحكموا واحد مثلا اسمه كعب، تعال يا عم كعب حكم بيننا الاثنين. فكعب يقول له قول، فيقول له أبويا كان بيطعم الفقراء، وعمامي كانوا لا ينامون الليل بل يحمون الخيام والذمار. التاني يقول له أبي كان يطعم السهل والجبل، يطعم السهل والجبل. يبقى مين اللي يسبق بقى في الفخر؟ اللي بيأكل الفقراء بس، ولا بيأكل الإنس والوحوش والطيور؟ يبقى طبعا التاني يسبق، ولذلك سمي هذا بماذا؟ بالحسب، من الحساب. يبقى أنت الأولاني، افتخارك بابوك مثلا 8/10، افتخارك بإمامك 7/10، إذا المجموع الكلي 15/20. التاني بقى أبوه بيأكل الوحوش والسباع والطيور، إذا الرجل ده ياخد 10/10. طب وإعمامه؟ إعمامه لا، كانوا يحمون القبائل ويحمون السهل والجبل والصحراء، يبقى عمامه ياخد 10/10. يبقى من اللي يسبق في الحساب؟ التاني. فسمي ذلك بماذا؟ بالحسب. لما الولد يطلع في البيئة الفاضلة، إعمامه وإخواله وأبوه وأمه ما إلى ذلك، إيه اللي يحصل بقى؟ يطلع تنشئة صحيحة، ينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يبقى أول حاجة التربية الإيه؟ الأولى، ده النبل. طب الإنسان الفاضل اللي تنشئته الأولى تنشئة صحيحة، لما بقى يلتزم ينفعه التزام ولا ما ينفعوش؟ ينفعه ويبقى إنسان فاضل. أنا أقول لكم قصة صغيرة لأدلل على أخلاق العرب المتقدمين، وقلت لكم هذه القصة من قبل. قصة ديت إن كان فيه هناك أمير للغساسنة يسمى النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر تغير عليه ملك الفرس، زعل منه، وبعدين خدعه فطلبه إلى الإيوان. الإيوان اللي هو مكان الملك، ذهب إليه النعمان، وقبل أن يذهب إليه أخذ أهله وأولاده والحواصل الذهب والفضة وجعلها وديعة عند بني شيبان. عند بني شيبان، قبائل من قبائل العرب اسمهم بنو شيبان. اللي حصل ان المنذر راح لكسرة، كسرة مسه بعذاب، قال له فين اهلك واولادك وعبيدك وذهبك؟ ما نطقش، عذبه لغاية لما دل على مين؟ على بتوع بني شيبان. كسرة قال لهم هاتم الامانات الموجودة عندكم، وإلا هجيب لكم جيش يقتل رجالكم ويستحيي نساءكم ويأسر أولادكم ونجعلكم عبرة في العرب. ده كسر ملك الفرس، ودول عرب غلاب، حد يقدر يحارب الغول؟ ايه اللي حصل من ناس العرب؟ من أجل المحافظة على الأمانة رفضوا أن يعطوا ملك الفرس الأمان، وبالفعل جهز لهم جيشا كبيرا جدا وحارب بني شيبان، وانضمت إلى بني شيبان بعض قبائل العرب، وكان ذلك يوما في الجاهلية مشهورا يسمى بمعركة ذي قار. انتصر فيها مين؟ انتصر فيها العرب على الفرس، وقتلوا من الفرس عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. إذا حرب كبيرة بين العرب والفرس من أجل ماذا؟ الأمانة، الأمانة، لأن العرب تربوا على النبل. إذا النبل فيه حاجتين، حسن التربية الأولى، اثنين الأخلاق. طالب العلم لابد أن يكون نبيلا، طالب العلم لابد أن يكون نبيلا. أسرة طيبة، تفترضنا ابتلي من أسرة سيئة، خلاص يجتهد هو في الأخلاق، يظبط نفسه بقى، يظبط نفسه، يجتهد أن يكون صادقا، يجتهد في حسن الخلق، يجتهد في كذا. لكن أن يوجد طالب علم سيء الخلق ده ما ينفعش. يوجد طالب علم لسانه كالمنجنيق زي قاذفة الصواريخ لا يخرج كلمة إلا صاروخا يؤذي به الخلق، ما ينفعش. من أكثر الناس انشغالا بأنفسهم طلبة العلم. ليه؟ لأن هو دائما يظن أن نفسه على التقصير، دائما شايف نفسه مقصر مقصر. طب يعمل إيه؟ يجتهد في علاج هذا التقصير. احنا اليومين دول ابتلينا بداء خطير جدا اسمه اللامبالاة. تتلاقي يقول لك والله أنا مقصر، خلاص. طب مش هتقول له ايه؟ واحد بيقول لك انا مقصر في الطلب ومقصر في العباده ومقصر في الدعوه، هتقول له ايه؟ ده تنصحه تقول له ايه؟ طب معترف لك. طب يزحف على بطنه، زاحف على بطنه ومعترف، هتقول له ايه ده؟ هتقول له ربنا يعينك. ها؟ فهذا الاثر الذي اقوله الان مهم جدا لطلبه العلم، انهم نمره واحد لابد ان يكونوا نبلاء، اثنين لابد أن يربوا ملكة التمييز. يبقى مطلوب طلبة العلم حاجتين، النبل، اثنين ان هم يربوا ملكة التمييز، لا سيما في مثل هذه الاعصار. احنا دلوقتي عندنا بنوزن الحق بالشروة، بنوزن الحق بالشروة، مش بنوزن الحق لانه حق. قال الله: وقل الحق من ربكم. اذا علامة الحق انه من الله، الحق ابلج. تجد الباطل صاحبه يقعد يجيب لك تبريرات وتأثيرات وتأويلات، والظاهر والباطن والأصل والفرق، ويقعد يلف ويدور. صاحب الحق كلمة واحدة. الإمام أحمد عليه رحمة الله هي آية كان يتكلم بها. ابن أبي دؤاد يقعد يجيب له القواعد والفروع ويجيب له يمين وشمال، والإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يخض في أي مناقشات. هي الآية أربط، الآية أربط. وجعل الله تعالى الغلبة في نهاية الأمر المين للإمام أحمد. كل علماء الزمان في ذلك الوقت باستثناء طائفة صغيرة كلهم قالوا بخلق القرآن، إما حقيقة وإما تقي. الوحيد اللي وقف الإمام أحمد، لدرجة ابن أبي دؤاد قال للخليفة: يا أمير المؤمنين اقتله واجعل دمه في رقبتي، اقتله. الوحيد المخالف ده طير رقبته، وأنا مسؤول عن دمه أمام الله سبحان الله. ولكن قيل الخليفة: إن قتلته انقض الناس عليك، الناس مش هيستحمله، فتركه لأمر أراده الله. احنا عاوزين نسمع هذا الأثر حتى ننهي. العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع. شو بقى التمييز؟ يبقى يسمع بس يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. شوف التمييز، تشعر التدرج. يبقى ده النبيل، يبقى هو في ذاته رجل خلوق نبيل وعنده ملك التمييز عالية. ولذلك في الأثر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يميز، كما في ذلك الأثر بيقول: العالم النبيل الذي يكتب، يكتب أحسن ما يسمع، يكتب أحسن ما يسمع. طيب يبقى يسمع كتير، بس مش كل اللي بيسمعه يكتبه، ولكن يكتب إيه؟ أحسن ما يسمع. طيب، ويحفظ أحسن ما يكتب. اللي بيكتبه ما مش يحفظه كله، ولكن يتخير أحسن ما يكتب فيحفظه. طب لما يجي يكلم الناس يعمل ايه بقى؟ ويحدث بأحسن ما يحفظ. هذا هو العالم النبيل. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير كله.